أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام كما تعلمون في مسألة ما بيع اعتمادا على المشاهدة السابقة، ما بيع اعتمادا على المشاهدة السابقة. وذكرنا بأن بعض الأشياء تبقى على حالها كالذهب والفضة والأحجار الكريمة، وبعض الأشياء تتبدل وتتغير، وبعض الأشياء نحتمل أنها تبدلت ونحتمل أنها تغيرت، وبينا الحكم في المسائل. بقي الكلام عندنا في فرعين. الفرع الأول، لو اختلف البائع والمشتري في تغير العين أو في عدم تغير العين. فقال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله فرعان. الأول، الفرع الأول، لو اختلف يعني البائع والمشتري في التغير، يعني هذه العين تغيرت، فادعاه، يعني فادعى التغير. من الذي ادعى التغير؟ المشتري. يعني مثلا بعت بيتا إلى زيد، فأنا بائع وزيد مشتري. هذا البيت الذي بعته إلى زيد، زيد قد رآه قبل 5 سنوات، وبعته اعتمادا على المشاهدة السابقة، وزيد اشتراه اعتمادا على المشاهدة السابقة. فقلت له: الدار التي رأيتها قبل 5 سنوات على حالها، بعتك إياها ب1000 دينار، وهو اعتمادا على المشاهدة السابقة قال اشتريت، الأموال عنده، ووقع البيع والشراء كصيغة بيع وشراء. ثم قلت له: امضي معي كي أعطيك المفاتيح. فمضى معي فرأى الدار وادعى أنها متغيرة عما رأى. قال: الدار لم تكن مثلا لم تكن بهذه النسبة من الرطوبة، كانت رطبة ولكن ليس بهذه النسبة من الرطوبة، ليس بهذه النسبة من الثقوب، ليس بهذه النسبة ما أدري من المساحة، احتمال التماخذ من عده وبايع، لأن شو أشوف أصغر من السابق. المهم عدد الغرف لعله أكو غرف مثلا متهرئة تفلشتها. أنا أتذكر مثلا طابقين، هاي طابق واحد. المهم ادعى زيد، ادعى المشتري أن المبيع شبيه المبيع على خلاف ما رؤية، يعني أكو شنو؟ أكو تغير. فماذا نصنع؟ صارت دعوة بين البائع الذي ماذا يقول؟ الدار الآن هي قبل 5 سنوات لم يتغير شيء، وبين المشتري الذي يقول تغير الدار، تغير فيها أشياء وليس شيء واحد. ففي المبسوط للشيخ الطوسي رحمه الله، والتذكرة للعلامة الحلي رحمه الله، والإيضاح لفخر المحققين رحمه الله، والدروس للشهيد الأول رحمه الله، وجامع المقاصد للمحقق الكركي رحمه الله، والمسالك للشهيد الثاني رحمه الله أيضا تقديم قول المشتري. لما نجي نقول تقديم قول المشتري أنت شو تقول؟ تقول معناها المشتري منكر وليس مدعيا، لأن عندنا قاعدة تقول على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، أو وعلى المدعى عليه اليمين. معناها البائع يدعي صفة في الدار ينكرها المشتري. بما أن الفقهاء قالوا بأن القول قول المشتري، معناها المشتري منكر، ولو كان المشتري مدعي لما كان القول قوله، لكان عليه ماذا؟ عليه البينة، عليه البينة. فإذا البائع هو المدعي والمشتري المدعى عليه والمنكر. وبما أن البائع حسب الفرض ما عنده بينة، فالقول قول المشتري. المشتري إذا قال أن المبيع على خلاف ما وقع، على خلاف ما رأيته، وإنما قد تغير نحو الأسوأ بنسبة 50% بنسبة 60%، يقول له صدقت، القول قولك، جيد. وتترتب عليها آثار، ما تترتب عليها آثار أن القول قول المشتري، القول قول المنكر. المشكلة وين؟ ما هو الدليل على أن القول قول المشتري؟ لما أجي أنا أقول أن القول قول المشتري وأن المشتري هو المنكر، غير نحتاج لا دليل حتى نثبت أنه منكر وأن القول قوله، لعله يخرج لنا إنسان آخر يقول لا بالعكس، البيع ماشي على طبيعته، من اللي يتوقف؟ من اللي يطلع عنده مشكلة؟ المشتري يدعي أن البيت ماذا؟ اختلف عما سبق. روح جيب بين أن البيت اختلف عما سبق، جزء أنت تريد تبطل، طلعت حجة قلت البيت اختلف عما سبق. فمن يريد أن يقول أن المشتري القول قوله، نقول أجيب دليل حتى نثبت أن القول قول المشتري وليس قول البائع. قال يوجد عندنا ثلاثة أدلة، لذلك قال لأن، هاي ما أقول لأن يده، هذا اكتب الدليل الأول. الدليل الأول على أن القول قول المشتري لأن يده على الثمن، كما في الدروس للشهيد الأول رحمه الله، وهو راجع، يعني ما ذكر في الدروس راجع إلى ما في المبسوط، إلى ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، وما ذكره ابن إدريس رحمه الله في السرائر. ماذا ذكر هؤلاء الأعلام؟ من أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه إلا بإقراره، يعني ولا ينتزع الثمن من المشتري إلا بإقرار المشتري أو بينة تقوم عليه، انتهى. ماذا قال الفقهاء؟ لماذا القول قول المشتري؟ قالوا الثمن بيد من؟ بيد المشتري. الثمن ثمنه، والأموال أمواله، وهي مسألة واضحة. إذا حكمنا بأن القول قول البائع، معناها ماذا نقول للمشتري؟ انطينا الثمن، صح لو لا؟ إذا قلنا القول قول البائع وأن البيت لم يتغير وأن البيع صحيح ونافذ، معناها شو نقول للمشتري؟ جيب الثمن وانطيه المن للبائع. يقول مطالبة المشتري بالثمن مع إقرار الكل بأن الثمن ثمنه وبأن الأموال أمواله، المن يحتاج هذا عملية الانتزاع؟ لو أن يقر، لو بينه، لو يجي البائع يجيب بينه يقول تفضلوا هذا البيت قبل 5 سنوات أنا مصوره، قبل 5 سنوات وأكو دلائل على صحة الصور، نفس البيت الآن، أو شهود شهود هاي مسألة التصوير شو نعبر عنها بينة عرفية؟ لا، نجي للبينة الشرعية، شهود عدول اجوا شافوا البيت قالوا قبل 5 سنوات جئنا هنا نحن والبايع والمشتري كنا مدعوين، هو هذا لم يتغير منه شيء. فإذا جاء المدعي ببينة، أو بعبارة أخرى إذا جاء البائع ببينة، نقول للمشتري أعطنا الثمن. يقول بأي دليل؟ البينة دليل على أن دعواك لا قيمة لها، أعطنا الثمن. أو هو يقر على نفسه، يقر يقول أنا مشتري وهذا البيع حاصل، يقول له أعطنا الثمن. أما عندما بين ما أكو، إقرار ما أكو، على أي أساس أجي أنا أقول له أيها المشتري أنطيني الفلوس، والحال أن المشتري ماذا يقول؟ ترى البيع بمشكلة، اشتريت بناء على شيء فتبين لي شيئا آخر. يقول له أعطيني الفلوس على أي أساس؟ لا يمكن لنا انتزاع الثمن من المشتري بلا بينة وبلا إقرار. ما دام المشتري يقول هناك مشكلة في البيع، هناك غبن، هناك غش، هناك عدم صفة إلى آخره. جيد. وتبعهما، يعني وتبع العلامة الحلي رحمه الله، تبع الشيخ الطوسي في المبسوط وابن إدريس في السرائر، وتبعهما العلامة أيضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع الموصوف إذا لم يسبقه رؤية. العلامة الحلي رحمه الله قال حتى في مسألة بيع الموصوف بناء على الصفة دون الرؤية، يعني جاء واحد فوصف إلي بستانا، وصفه وصفا لم أره قبل، وصفه وصفا، ومن ثم وقع بيني وبينه البيع والشراء، فلما رأيت البستان رأيته على خلاف الصفة فلا أدفع الثمن. وأقول أن البستان على خلاف الصفة، شو يصير عندنا هنا؟ شلون ننتزع الثمن من المشتري وندفعه إلى البائع؟ قال لو البائع عنده بينة إن البستان كما وصفه، أو المشتري يقر على نفسه. وأما إذا بين ما أكو والمشتري لا يقر، قال أنه قال لي البستان كذا مسحت الآن غير شيء، هل قد بي زرع طلع غير شيء، قريب على النهر طلع بعيد، أرضه خصبة طلعت أرض مالحة مثلا، فبناء عليه ماذا سوف يكون؟ فبناء عليه سوف يكون بين ما أكو إقرار ما أكو، لا دليل على أننا نقول للمشتري ادفع الثمن للبائع، لا أدفع، لا أكو بين عندكم ولا أنا مقر، الثمن يبقى بجيبي، وهذا البيع حسب نظر المشتري ايش في هذا البيع مو صحيح. ما عندنا قدرة شرعية أن نجبر المشتري أن يدفع الثمن إلى من؟ إلى البائع. قال وتبعهما العلامة أيضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع الموصوف إذا لم يسبق رؤية، حيث تمسك العلامة رحمه الله، حيث تمسك بأصالة براءة ذمة المشتري من الثمن، حيث تمسك بأصالة براءة ذمة المشتري من الثمن. يعني هل يجب على المشتري دفع الثمن مع عدم البينة ومع عدم إقراره باستحقاق البائع للثمن لأنه يرى أن البيع غش؟ هل يجب؟ لا يجب. فلا يلزمه ما لم يقر به أو يثبت بالبينة، فلا يلزم المشتري ما لم يقر به المشتري وما لم تثبت عليه البينة، فالمشتري ليس ملزما بدفع الثمن.
بينة من قبل البائع،
بينة من قبل البائع أكيد، لأنه وش يريد يثبت؟ يريد يثبت أن المشتري شنو؟ منكر. لذلك صح أن القول قوله، هذا معنى الكلام، القول قوله هذا معنى. هذا هو الدليل الأول الذي يدل على أن القول قول المشتري. إذا واحد قال لك لماذا القول قول المشتري؟ لأن المشتري هو مالك الثمن، ولا بينة تدعو لأخذ الثمن منه للبائع، ولا إقرار يدعو إلى أخذ الثمن للبائع، فالقول قوله. الدليل الثاني قال ولأن البائع، هذا القول الثاني. يعني شنو القول الثاني؟ الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني لإثبات أن القول قول المشتري. ولأن البائع يدعي علمه بالمبيع على هذا الوصف الموجود والرضا به، والأصل عدمه كما في التذكرة. البائع ماذا يقول؟ البائع، البائع يقول إن الدار قبل 5 سنوات هي هذه الدار دون أن تتغير ودون أن تتبدل، وأن المشتري قابل واشترى هذه الدار التي قبلا كما هي بعدا. يعني البائع يدعي أن الدار هي هي، ويدعي أن المشتري علم وقبل. من حق المشتري يقول هاي دعاوى، هاي دعوة، أنا قبلت إن كانت الدار كما هي والدار ليست كما هي، وبعدما علمت أن الدار ليست كما هي لم أقبل. إنك أيها البائع تدعي أمرين لا مثبت لهما. إذا عندك بينة تقدم البينة، كلامنا مع عدم وجود بينة من قبل من؟ من قبل البائع. تدعي أمرين لا مثبت لهما. الأمر الأول تدعي بأن الدار هي هي وأنا أنكر ذلك، والأمر الثاني تدعي أنني لما رأيت الدار رؤية جديدة قبلت وأنا أنكر ذلك أيضا. لأن الأصل ماذا يقتضي؟ الأصل، الأصل يقتضي عدم ثبوت ما يدعيه البائع. ولأن البائع يدعي علمه بالمبيع على هذا الوصف الموجود، يعني ولأن البائع يدعي علم المشتري، ولأن البائع يدعي علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف الموجود، ويدعي البائع أيضا الرضا به، يعني أن المشتري راضي بالموجود، والأصل عدم الرضا، والأصل عدمه كما في التذكرة للعلامة الحلي رحمه الله. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ولأن الأصل، هذا الدليل الثالث الذي يدل على أن القول قول المشتري. ولأن الأصل عدم وصول حقه إليه كما في جامع المقاصد للمحقق الكركي رحمه الله. يقول المشتري وصل إليه الحق أو لم يصل إليه الحق، لم يصل إليه الحق، فإن البيت بيد البائع والثمن بيد المشتري، فما أكو علامة على الاستقبال والقبول والرضا، ما أكوش علامة، وإنما الحال أمامنا الآن جامد، الدار تحت يد البائع وتصرف البائع، والثمن تحت يد المشتري وتصرف المشتري، فلم يصل حق المشتري إليه، فبأي دليل نقول أنه رضي أنه قبل؟ هاي كل اعتمادا على المشاهدة القديمة،
بس مشاهدة
قديمة، حتى إذا وجد وصف راح يطلع خلاف الوصف. احنا اعتمادنا الاول والاخير على المشاهده القديمه. اعتمادنا الاول والاخير على المشاهده القديمه. وحتى اذا وصف يعني المشاهده القديمه ووصف ثم تبين خلاف الصفه، نفس الحاله، نفس الاشكالات كما ذكر العلامه قبل قليل، ساوى بين الموضوعين بحكم واحد، مساله المشاهده القديمه ومساله الموصوف دون مشاهده. قال: ولأن الأصل عدم وصول حق المشتري إليه كما في جامع المقاصد، فما هو رأيك بهذه الأدلة الثلاثة؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: هذه الأدلة الثلاثة كلها ضعيفة وقابلة للنقاش. أن القول قول المشتري كلها أدلة قابلة للنقاش وأدلة ضعيفة. قال: ويمكن أن يضعف الأول. من الأول؟ خل اختصر لك الأول. إذا قال المشتري، راح أختصر لك الأول حتى نشوف كيف نجيب عنه. إذا قال المشتري: لقد تغير المبيع، فالقول قوله مع عدم البينة ضده، مع عدم البينة ضده، ويبقى الثمن في يده ومن حقه أن يحافظ عليه. هذا الدليل الأول. إذا قال المشتري أن المبيع قد تغير، فالقول قوله مع عدم وجود بينة ضده. ليش القول قوله؟ لأن الثمن بيده ولا يمكن أن ينتزع الثمن من يده إلا ببينة أو بإقرار، بين ما أكو إقرار ما أكو، فيبقى الحال على ما هو عليه، فالقول قوله وليس قول البائع. أنتم تعرفون سابقا قلنا شلون نفرق بين المدعي والمنكر؟ أكو عدة طرق. من ضمن الطرق أن المدعي يدعي خلاف الأصل، والمنكر يكون قوله يتوافق مع الأصل. يعني إذا جاء إنسان دخل علينا وقال: هذا كتابي والكتاب في يدي، الأصل ماذا يقتضي؟ أن الكتاب كتابي، وأن العباءة عباءتي، وأن الخاتم الذي ألبسه بيدي خاتمي. هذا ما تقتضيه ماذا؟ هذا ما تقتضيه الأصول، هذا ما يقتضيه الأصل. هو يجي يدعي خلاف الأصل، يقول: الكتاب لي، الدابة لي، العباءة لي، الخاتم لي. أقول: الأصل أن الكتاب لي لأنه تحت يدي وتحت تصرفي منذ كذا شهر، منذ كذا سنة. هنا نفس الحالة ترى، لمن يجي البايع يقول المبيع لم يتغير، يعني يدعي أن الثمن الموجود تحت إيد المشتري المن؟ إله. يقول المبيع لم يتغير، هذا الثمن الذي بيد المشتري هو مالي. عشان عبر عنه خلاف الأصل. لذلك شنو صار؟ صار القول قول المشتري. لماذا؟ لأن المشتري قوله يوافق الأصل، الثمن في جيبه، ويقول: الثمن لي والدار لك وفي أمان الله. هكذا أصبح القول قول المشتري. شنو رأيك بهذا الأمر؟ قال: ويمكن أن يضعف الأول بأن يد المشتري على الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل الصحيح يد أمانة. غاية الأمر أنه يدعي سلطنته على الفاسق، فلا ينفع تشبثه باليد. قلنا نسألكم سؤال: المشتري يقر بأن بيع وقع بينه وبين البائع أو لا يقر؟ نعم يقر، فإن المشتري قال: إنني قد رأيت هذه الدار قبل 5 سنوات، والآن سمعت بأنها عرضت للبيع، فذهبت إلى البائع وقلت له ما هو حال الدار؟ قال لي مثل أول وأحسن، مثل أول كما رأيتها، كما رأيتها قبل 5 سنوات، بل هي الآن أفضل. أنا رممت فيها وصلحت فيها وشيء من هذا القبيل، فاشتريت منه. ولكن عندما أردنا أن أسلمه الثمن ويسلمني الدار، رأيتها قد تغيرت. نقول يعني أكو بيع صار بيناتكم إيجاب وقبول؟ قال نعم صار بيع بيننا إيجاب وقبول. نقول إذا بناء على هذا أنت تقر بوقوع البيع. فإذا أقررت بوقوع البيع، اللي بيدك شيء واحد هو الفسخ لتخلف الشرط أو لتخلف الصفة، صح لو لا؟ أو غبون أو عيب، المهم بيدك خيار فقط، وكلامك لا يدل على أن البيع فاسد، بل كلامك يدل على أن البيع صحيح، ولكن لك الخيار. وكل من باع وله الخيار الثمن يعتبر أمانة، حكم الأمانة. يعني أنا لما أشتري من عندك هذا الكتاب، أشتري منك هذا الكتاب، كن أقبضك الثمن. فإذا بقي عندي الثمن، قلت لي الثمن باكر أقبضه، ترى الثمن بقى عندي حكم إيش؟ أمانة، وإلا هو مالك. فأيها المشتري، بما أنك تقول وقع البيع وللخيار، إذن الثمن ليس لك، الثمن للبائع وهو عندك كأمانة. الوجه الأول لما يريد يثبت أن القول قول المشتري، يعتمد عليه من؟ على أن الثمن عند المشتري، وهذا يدل على أن القول قوله. أقول لك دقيقة، الثمن عند المشتري ليس كملكية، الثمن عند المشتري كأمانة، لأن المشتري يقر بأن البيع قد وقع وأن له الخيار. فلا ينفع تشبثه باليد إلا أن يقال إن وجود الناقد لا يكفي في سلطنة البائع على الثمن. يقول إلا أن يقال أن مجرد البيع، مجرد الإيجاب والقبول، لا يعطي الحق للبائع أن يتسلط على الثمن، وإنما يتسلط البائع على الثمن إذا قبضه، إذا قبضه وسلم إليه. بناء على ما ذكره العلامة رحمه الله في أحكام الخيار من التذكرة، ولم ينسب خلافه إلا إلى بعض الشافعية. شنو ماذا ذكر؟ من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدة الخيار وإن تسلم الآخر. يقول إذا أكو خيار، مثل خيار المجلس، خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. يقول ما دام اكو خيار مجلس، فلا يجب علي ان اقبضك الثمن، لان اكو احتمال فسخ ما دمنا في المجلس، ولا يجب علي ان اقبضك المثمن، وحتى لو قبضتني الثمن لا يجب ان اقبضك ماذا؟ المثمن. حتى لو قبضتني الكتاب لا يجب ان اقبضك الثمن، لان احنا شنو بيعنا؟ متزلزل، اكو خيار، من الممكن أن أفسخ، بعدش يقول لك رجع لي، أقول لك هاي أموالي عندي وفسخت وفي أمان الله. هكذا ذكر العلماء. وحينئذ فالشك في ثبوت الخيار يوجب الشك في سلطنة البائع على أخذ الثمن. هذا رجع يريد يأيد، ماذا يأيد؟ الدليل الأول. يقول بما أن البيع وقع والبيع الذي وقع مشكوك الاستمرارية، بسبب من؟ بسبب الخيار. إذن من المشكوك أن الثمن يستحقه البائع، وقوع البيع متزلزل مشكوك الاستمرارية بسبب ثبوت الخيار، شي ولدنا أن البائع لا يستحق الثمن. من يستحق الثمن؟ المشتري. إذن القول قول المشتري. فلا مدفع لهذا الوجه إلا أصالة عدم سبب الخيار لو تم كما سيجي. يقول زي شلون ندفع هذا الوجه الأول، شلون ندفع، شلون نتخلص من عدة؟ قال إلا بمن، إلا أن ندعي إن الأصل عدم الخيار. يعني يقول تعال أيها المشتري إيش عندك؟ قال وقع البيع بيني وبين البائع اعتمادا على الرؤية القديمة، ثم تبين حسب رأي المشتري، حسب دعوى المشتري، ثم تبين أن المبيع قد تغير وأنا أدعي التغير. شو نجاوبه؟ يقول إيش تريد؟ قال أكو خيار، الأصل عدم ثبوت الخيار، الأصل اللزوم، أوفوا بالعقود، الأصل عدم لزوم الخيار. فقبل ما نجي نقول القول قولك خل ثبتك الخيار، بعدين يقول لك القول قولك أو ليس بقولك. فيدفع الوجه الأول الذي يعطي الحق للمشتري، نقول لك قبل ما نقول أن الحق لك، الأصل عدم ثبوت الخيار، يعني الأصل أن لا حق لك، ليش اشتريت اعتمادا على الرؤية السابقة؟ أنت مسؤول عن من؟ عن نفسك. يروح شوفه واشتري، شو الاستعجال؟ لم يثبت لك الخيار عندي، ايش تقدر تسوي؟ إذا قلت لم يثبت خيار عندي لأنك اعتمدت على رؤية سابقة واشتريت بناء على الرؤية السابقة، أنت تتحمل بعد مسؤولية. الشريعة تقول لك أنا ما أتحمل مسؤولية. لماذا؟ ليش ما تتحمل مسؤولية؟ لأن كان من الممكن أن تتدارك الأمر، شرط سوي لك خيار شرط، أو تروح تشوف. أنت أهملت خيار الشرط، أهملت الرؤية، فلا خيار لك. شلون الإنسان لما يقول بعت وأنا بريء من العيوب، ترى ما له علاقة، أي عيب أنا ما مسؤول عنه. وذاك يقول لك قبلت واشتريت، هم الخيار بعد؟ ما له خيار، لأن هو الذي أسقط خيار العيب. واحد يبيع لي سيارة يقول لك أنا بيع لي سيارة، ما مسؤول، مضروبة، مصبوغة، محركة، ما أدري إنه مجبتي، ما أدري، أنا بيع سيارة، بيع حديدة. هاي من يقول لك بيع حديدة يعرف إن سيارة من سيارة. لا، هاي جانبية كانت، هاي دعوة العلامة رحمه الله، هو قال بناءً على ما ذكره العلامة، هذا كأمر جانبي. فإذن فمن تنازل عن العيوب والمشتري مثلا قبله، أو من تبرأ من العيوب والمشتري قبله، ما له خيار. هنا أنت ليش ما خليت خيار شر؟ ليش ما رح شفت بعينك ثم اشتريته؟ قد لا يكون لك خيار. فإذا لم يكن لك خيار، البيع صحيح ولازم، ادفع الثمن لمن؟ ادفع الثمن للبائع واخذ البيت. والثاني ايضا قد يرد عليه، الثاني خل نستذكره. اذا قال المشتري شلون؟ هو هذا مسألة، هي هاي مسألتنا. هو قاعد يقول بناء، كل بناء فرضيات، ما قاعد يحكم، يقول بناء. قال والثاني، كده شنو الثاني؟ إذا قال المشتري لقد تغير المبيع، قلنا القول قول من؟ القول قول المشتري. إذا ماكو بينة ماكو إقرار، القول قول المشتري.
جيد،
لأن البائع يدعي، والبائع مدعي، والمدعي شو نقول أجيب بينه، لأن البائع يدعي علم المشتري بالمبيع ويدعي موافقة المشتري على شراء هذه الدار، ودعوى البائع أن المشتري علمه ورضيه وقبله، خلاف إيش؟ خلاف الأصل، خلاف الأصل. البائع يقول لي تشن اللسان ناطق عني، تعلم ما في قلبي، أنت تدعي أنني علمت وقبلت وأنا لم أعلم ولم أقبل، فأنت مدعي كلام خلاف الأصل، وأنا منكر كلامي يوافق الأصل وهو أصالة عدم علم وأصالة عدم موافقة. كيف نرد على هذا؟ قال والثاني افتح قوس مع معارضته بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على وصف آخر حتى يكون حقا له يوجب الخيار. سد القوس. الثاني اللي شنو خلاصته كما قلنا الآن، أن البائع يدعي علم المشتري وقبول المشتري، والمشتري يقول لم أعلم ولم أقبل. كون البائع يدعي علم المشتري وقبول المشتري هذا معارض بمن؟ وقلنا احنا قول البائع بأن المشتري علمه وقبله خلاف الأصل، لأن الأصل عدم علم المشتري وعدم قبول المشتري. يقول هذا بمن معارض؟ بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على وصف آخر. المشتري شو يقول له؟ المشتري يقول الأصل عدم علمي وعدم قبولي، مو شكل؟ يقول بس أكو أصل آخر، وهو أن المشتري يقول له تعال هل علمت بصفة أخرى؟ وانت شايف الدار، انت رأيت الدار والآن تدعي عدم علمك، زين يعني انت شنو كان في ذهنك؟ اكو صفة أخرى للدار غير التي رأيتها؟ وهذا هم نفس الشيء، البائع هم شي يقول لك، البائع هم يقول لك الأصل عدم وجود صفة أخرى، يعني المشتري هم عنده في ذهنه صفة أخرى أن الدار أصبحت أفضل. نفس الحالة البائع يقول هذا منفي بمن؟ هم بالأصل، هم الأصل عدم وجود صفة أفضل. يقول فكأنما أكو أصل يعارض أصل. قبل ما ندخل في الرد على الثاني، يقول ترى أكو أصل يعارض أصل، المشتري يتمسك بأصالة عدم علمه وعدم رضاه، والبائع يتمسك بأصالة عدم وجود صفة زائدة مع معارضته بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على وصف آخر حتى يكون حقا له يوجب الخيار. إيش وقت يصح للمشتري الخيار؟ إذا ادعى وجود صفة أخرى في البيت، صفة انهدام الخساب، هم الأصل شي يقول عدم وجود هذه الصفة الأخرى، فراح يصير دعواك أن الدار متغيرة خلاف الأصل، وهو الأصل أن الدار شنو؟ ليست متغيرة. فراح يصير المدعي هو المشتري والمدعي هو البائع أيضا، وهذا شيء عبر عنها تكافؤ الدعوة. هاي الصير ترى تكافؤ الدعوة، يعني أنا مدعي ومنكر بنفس الوقت، وأنت مدعي ومنكر. هنا شنو راح يصير عندنا؟ البائع يدعي عدم التغير وعدم التغير هو الأصل، هو الأصل عدم وجود صفة جديدة هو الأصل، والمشتري ينكر عدم التغير، وبالعكس نفس الحالة، المشتري يدعي التغير والبائع ينكر عدم التغير. يقول فهذان راح يصير شنو؟ أصل يتعارض مع الأصل الآخر ويقع التساقط. بس بغض النظر عن هذا، قلت لك خليه بين قوسين، مع قلت لك مو قال والثاني افتح قوس مع معارضته بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على وصف آخر حتى يكون حقا له يوجب الخيار، سد القوس. والثاني بأن الشك في علم المشتري بهذا الوصف وعلمه بغيره مسبب عن الشك في وجود غير هذا الوصف سابقا، فإذا انتفى غيره بالأصل الذي يرجع إليه أصالة عدم تغير المبيع لم يجري أصالة عدم علمه بهذا الوصف. يقول في هذه الصورة الشك في علم المشتري، هل علم المشتري بالتغير؟ المشتري يقول لم أعلم، أما البائع يقول علم ورضي. فالآن عندنا شك، علم المشتري أو لم يعلم بهذا الوصف، وعلم المشتري بهذا الوصف أو علم المشتري بغير هذا الوصف. يعني شنو الوصف القديم؟ يقول علمت بوصف جديد وهو تغير مسبب عن الشك في وجود غير هذا الوصف مسبقا. البايع يقول الوصف القديم هو نفس الحديث، والمشتري يقول الوصف القديم يختلف عن من؟ عن الحديد. شنو صار عندنا؟ صار عندنا شك. البيت قديما شنو كان؟ البايع يقول نفسه، والمشتري متغير. فإذا انتفى غيره بالأصل، يعني انتفى التغير الذي يرجع إليه أصالة عدم تغير المبيع والأصل بقاء على حاله، لم يجري أصالة عدم علمه بهذا الوصف. أما أصالة عدم علمه لا تجري. شنو راح يجري؟ أصالة عدم التغير. فراح يصير عندنا هنا المشتري مدعي وليس منكرا، والبائع هو المنكر. هنا الأصل تغير عندنا، الأصل تبدل. هذا ثانيا. ثالثا، ومرد على الثالث، شنو خلاصة الأمر الثالث أو الدليل الثالث؟ قال بأنه حق البائع لم يصل إليه، وحق المشتري لم يصل إليه أيضا. فإذا حق البائع لم يصل وحق المشتري لم يصل، يعني الأمر بقي على ما هو عليه. فعندما يقول المشتري أن المبيع تغير، نقول له الأصل معك، لأنه لا يوجد قبض وإقباض ولا تسليم وتسلم، ولم يصل إليك حقك، فالأصل معك. والثالث، بأن حق المشتري من نفس العين قد وصل إليه قطعان. ليش؟ وقع بيع، ولذا يجوز له إمضاء العقد. يقدر يمضي العقد لو ما يقدر؟ يقدر. معناه أكو بيع أكو شراء، وثبوت حق له من حيث الوصف المفقود غير ثابت. وثبوت حق للمشتري من حيث الوصف المفقود. شنو الوصف المفقود؟ هو المشتري يقول ان البيت كان حديثا والان اصبح قديما ملحوظا. هو عنده دعوى، قال غير ثابت انه هكذا حق، فعليه الإثبات. نقول روح ثبت أن لك حق، وأن المبيع كان بصفة والآن بصفة أخرى. والمرجع شنو المرجع في مسألة البيوع؟ أصالة لزوم العقد، أوفوا بالعقود. فقل لي أنت الآن تدعي وجود خيار، والأصل أن لا خيار لك. ولأجل ما ذكرنا قوى بعض الفقهاء، وهو الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، تقديم قول البائع. يعني ذكر العلماء أن القول قول المشتري، وذكروا ثلاثة أدلة، وأجيب عن الأدلة الثلاثة. بعدما أجيب عن الأدلة الثلاثة ذهب بعض الفقهاء كما في الجواهر، القول قول البائع وليس قول المشتري. انقلبت الحكم انقلاب. هذا ويمكن بناء المسألة غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.